Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah ve ba'd. Fedevmen nahnu fi hayrin ve bereketin ve dumna ma'a kitabillahi subhanahu ve ta'ala ve ma'a sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Fakat kala Allahu tebarek ve ta'ala lil ebeveynil kerimeyn Adem ve Havva aleyhime selam lemme ahbatahuma minel cenneti kal فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى فلن نضل أبدا ما دمنا مع كتاب الله ومع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولن نشقى بذلك أبدا ما دمنا مع الله لن نشقى ما دمنا مع الله لن نضل ف دوما مع كتاب الله ونستخرج منه في هذه الدقائق ما يرقق الله عز وجل به القلوب وتستنبط منه كذلك الفوائد والأحكام. وقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استفادوا منها تثبيت الفؤاد كما قال سبحانه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وتؤخذ منها العبر لقول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الأبصار. ولذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القصص، فلما ذكر قصة موسى مع الخضر عليهما السلام وبلغ قول موسى للخضر إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قال وددنا أن موسى عليه السلام صبر حتى يقص الله علينا من أخبارهما. والصحابة كذلك كانوا يحبون القصص. قد نزل القرآن زمنا فقالوا لرسول الله لو قصصت علينا يا رسول الله، فأنزل الله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين طاقت نفوسهم إلى القصص فطلبوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى القول ما أحوج أهل السنة إلى قصاص صدوق. فالقصص له تأثير عظيم في القلوب وفي التوحيد وفي الاستقامة وفي الأخلاق وفي الأداب وفي المعاملات. ذلك لما شرح بعض أهل العلم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، قال القرآن على وجه الإجمال مجزأ إلى ثلاثة أجزاء: جزء يتعلق بالتوحيد والمعتقد، جزء يتعلق بالتشريعات والأحكام، جزء يتعلق بالقصص والأخبار. سورة قل هو الله أحد تعدل ثلثا بهذا الاعتبار على قول بعض العلماء. فالقصص له شأن عظيم كما لا يخفى عليكم. فنتناول بعض ما في هذا على وجه الإجمال. قد ذكرت قصص بعض الأنبياء مفصلة مطولة، وبعضها ذكر في موطن واحد وبعضها تعددت مواطن ذكره. ففي سورة الأنبياء ذكر لعدد منهم على وجه الإجمال. يقول تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث. العامل هنا واذكر داود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، ونحن نذكر ذلك أيضا، علينا أن نتذكر ذلك لما فيه من العبر. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، كان داود عليه السلام يقضي بين الناس أيضا، وكذلك ابنه سليمان عليه السلام. وقد يفوق الولد أباه أحيانا إذا أراد الله له ذلك. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، وكلا آتينا حكما وعلما. القضية هذه لم يذكر فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما فقط أقوال المفسرين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وحاصل أقوالهم أن قوما كانت لهم أرض وقوم آخرون لهم أغنام، فعادت الأغنام على الأرض ليلة، الأغنام تعدت على الأرض، فالنفش هو الرعي ليلا، فأتلفت الزروع، فتحاكموا إلى سليمان إلى داود عليه السلام، فقال إذن يأخذ أصحاب الأرض الأغنام لهم كعقوبة لأصحاب الأغنام. فخرجوا من عند سليمان على هذا النحو، من عند داود على هذا النحو، فالتقى بسليمان عليه السلام، فاستأذن أباه في أن يقضي بينهم ويسمع حكم ولده، أن يسمع حكمه. قال أقضي أن يأخذ أصحاب الأرض الأغنام يستفيدون منها من ولادها ومن لبنها وأصوافها إلى أن يصلح لهم الآخرون الأرض ويعيدوها كما كانت. فإذا أعادوها كما كانت أخذوا أغنامهم، وأخذ هؤلاء أرضهم كما كانت. والاستفادة التي تحصل في هذه المدة الزمنية تحصل لأصحاب الحرث لأنهم المتضررون. فأعجب سليمان وأعجب داود عليه السلام بقضاء ولده سليمان. وكثيرا ما كان يحدث مثل هذا التعقب، فقد صح في الصحيح في قصة المرأتين اللتين ذهبت بابن واحدة منهما فتحاكمت إلى داود فقضى بالولد الباقي للكبرى، فخرجت من عنده، فقال سليمان عليه السلام أن أقضي قضاء آخر، ائتوني بالسكين أشقه نصفين. فقالت الصورة لا تفعل يرحمك الله، فعلم من قرينة الحال أن الولد لها فأعطاها الولد. فداود عليه السلام كان يقضي، ولكن من الله على ابنه سليمان بعلم في هذا القضاء وبفهم في هذا القضاء، فقد يفوق الولد أباه بإذن الله. فربنا قال لرسوله وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، إذ نفشت النفش الرعي ليلا، فيه غنم القوم، وتذكير هو للقضاة جميعا ولأصحاب المجالس العرفية التي يحكمون. قال تعالى وكنا لحكمهم شاهدين، وكنا لحكمهم شاهدين. فليذكر كل قاض يقضي بين الناس، وكل مصلح، كل من يحكم أحكاما عرفية بين الناس، أن الله عز وجل عليه شاهد، وأنه عليه رقيب ومطلع. وستكرر هذه الخصومات في الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. وكنا لحكمهم شاهدين، ففيه تذكير بمراقبة الله سبحانه وتعالى. ولا يكاد يمر جزء من كتاب الله إلا فيه التذكير بأن الله يسمع ويرى ويراقبنا ويعلمنا، وذلك حتى نستقيم. فالمعتقد الصحيح ينبني عليه عمل صحيح، فإذا كنت تعتقد أن الله يسمع ويرى استقمت إلى حد كبير. قال تعالى ألم يعلم بأن الله يرى، وقال تعالى إنني معكما أسمع وأرى. وكان الصحابة رضي الله عنهم يحترزون في هذا الباب احترازا شديدا، فكان أحدهم ومن شدة مراقبته لله إذا أفضى إلى أهله يعني بالجماع يبالغ في الاستتار، يبالغ في الاستتار، فأنزل الله: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور. فقوله تعالى: وكنا لحكمهم شاهدين، فيه تذكير للقضاة وتذكير لكل من يحكم أن الله شاهد عليه ورقيب. قال تعالى: ففهمناها سليمان. إذن صاحب الفهم في أي علم كان فهمه من الله، الطبيب فهمه من الله، المهندس فهمه من الله، العالم فهمه من الله، النجار صنعته وكيف يتعلمها وكيف يصنع من الله، المرأة الطباخة التي تطبخ في البيت علمها بالطبيخ من الله. وفي الحديث: إن الله خلق كل صانع وصنعته. هناك صناع مهرة، هناك صناع عندهم خرق وعندهم عدم فهم. في الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في صنائع المعروف: جزاك الله خير، تعين صانعا أو تصنع لأخرق، تعين صانعا أو تصنع لأخرق. وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وهنا فائدة جليلة بعدها، قال الله تعالى: وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير كنا فاعلين. فالشاهد أن الله لما ذكر منته على سليمان دافع عن داود أيضا، حتى لا يظن أحد أن داود لا يفهم، بل هذا أوتي علما من نوع وهذا أوتي علما من نوع آخر. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير كنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون. إذا كان داود تعلم القضاء، إذا كان سليمان تعلم القضاء، فربنا علم داود صناعة الدروع، صناعة الحربية، علمناه صنعة لبوس لكم، الدروع والقمصان الواقية من الحديد تعلم داود صناعتها وقد ألان الله له الحديد. أنت يا سليمان وإن كنت تعلمت القضاء فأبوك تعلم أيضا، فهمنا تعلم صناعة الدروع، أعمل سابغات وقدر في السرد، تعلم صناعة الدروع الواقية والقمصان الحديدية التي تقي من السهام وتقي من الرصاص. قال تعالى: وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم، أي لتمنعكم من قتل عدوكم لكم، فهل أنتم شاكرون. ففيه أن الله يدافع عن الأولياء، أوليائه. لا تظن أنه جاهل، لا، هو أوتي علما لكن علم من نوع آخر خاص. فدوما الله عز وجل، الله عز وجل يدافع عن عباده، كما قال في شأن يعقوب إذ قال لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. قال الله تعالى: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاه إنه لذو علم لما علمناه، حتى لا تظن أنه لا يفهم، لا، بل هو إنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فنستفيد منه في مخاطباتنا الدنيوية وفي تعاملاتنا في الدنيا. قد تؤتى أنت علما من نوع وأخوك يؤتى علما من نوع آخر، تخصصات موجودة. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان عالما بالحديث، كان فيه من هو عالم بالحديث كأبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عمرو، وفي من هو عالم بالفقه كعلي بن أبي والقضاء كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ومنهم من عالم بفنون القتال، منهم من كان عالما بفنون القتال كخالد بن الوليد رضي الله عنه، منهم من كان عالما بالمواريث والحلال والحرام، مواريث زيد بن ثابت الحلال والحرام، معاذ بن جبل، الأنساب أبو بكر. فهناك تخصصات وكل يحيل على الآخر في بابه، والذي يعلم الجميع هو الله سبحانه وتعالى. وأنا استفيد من هذا في التوجيهات للناس، توجه شخصا إلى عمل بر أو إلى خير، تعالى أنا شايف أنك ذكي جدا لكن عندك قصور في جانب كذا كذا، قدمت الثناء وبعدها وجهت التوجيه الذي تريده، كما قال تعالى إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عن هذا، عفى الله عنك لما أذنت له، فتثني على الشخص بما فيه من خير وتنبهه على الجزئية التي أخطأ فيها، وبالله التوفيق. وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون، هل أنتم شاكرون؟ الحمد لله. وبعد ذكر أيضا ذكرنا بنعم الله على سليمان عليه السلام، ولسليمان الريح عاصفة، أي سخرنا لسليمان الريح عاصفة شديدة الهبوب، فكيف يجمع بين ذلك وبين قوله تجري بأمره رخاء حيث أصاب؟ فمن العلماء من قال إنها كانت تعصف وتشتد إذا أراد الله، إذا أراد سليمان بإذن الله لها ذلك، يأمرها في المسافات البعيدة تجري بسرعة، فهنا قال تجري، ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها العالمين مسرعة، وإذا أرادها أن تكون لينة هادئة كانت كذلك. قال تعالى تجري بأمره رخاء حيث أصاب، أي حيث أراد. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، ومن الشياطين من يغوصون له، يغوصون لاستخراج الحلي، استخراج ما يريد أن يستخرجه من قاع البحار، ويعملون عملا دون ذلك، أي عملا غير ذلك، دون ذلك أي عملا غير ذلك. وقوله تعالى في شأن البشر ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، أي هناك عملهم هم سيئات الآن وسيعملون أيضا في المستقبل القادم سيئات، لهم أعمال غير ذلك هم لها عاملون، ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ومراقبين ومسجلين أعمالهم. فليس هناك شيء يصنع إلا والله سبحانه قد أحاط به علما، وسطر هذا العمل على أصحابه أو لأصحابه من خير كان أو من شر كان. قال تعالى وكنا لهم حافظين. وأيوب فانتقل إلى قصص سريعة تستفاد عبر وعظات من قصة داود وسليمان عليهم السلام، عبر لا تكاد تنتهي وعظات لا تكاد تنتهي، لكن الأمور هنا في سورة الأنباء ذكرت على وجه الإيجاز والتذكير السريع. وأيوب إذ نادى ربه، هذا سليمان وداود عليهم السلام ابتلاهم الله بالملك، فالملك ابتلاء، يعني سليمان ابتلي بالملك وابتلي بتسخير الريح له وابتلي كذلك بتسخير الشياطين له، ابتلاء هي في الظاهر نعمة ولكنها أيضا ابتلاء، كما مضى في قوله أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. فكل من هو في نعمة إنما هو في ابتلاء وإن كان لا يعلم، ولذا فالعلماء يقولون إن من أنواع الابتلاء التي قد لا يتفطن إليها ناس الابتلاء بتيسير أسباب المعصية، الابتلاء بتيسير أسباب المعصية، وله أدلة كثيرة. إن الله مبتليكم بنهر، وقال التي كانت حاضرة البحر، لها أدلة كثيرة. فكل من هو في نعمة عليه أن يذكر أيضا أنه مبتلى. قال تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أي أيوب بالفتح، واذكر أيوب، واذكر أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. تكرر ذكر أيوب عليه السلام في معرض البلاء عليه الصلاة والسلام. وأقول مذكرا لفتح الباب لشيء آخر غير هذه القصص، إن أيوب عليه السلام كما قال الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لبث به بلاؤه 18 عاما، حتى رفضه القريب والبعيد، حتى رفضه القريب والبعيد. الناس تزور المريض يوما يومين ثلاثة، شهرا شهرين، لكن بعد كده الناس يملون، والأموال تستنزف يوما بعد يوم في العلاجات فيملون الذهاب إليه. قال عليه الصلاة والسلام: إن نبي الله أيوب لبث به البلاء 18 عاما حتى رفضه القريب والبعيد، إلا اثنان من أبناء عمومته كان يزورانه. في اثنين مع زوجته، هم زوجته وفية والحمد لله، لكن اثنان من أبناء عمومته كان يواصلان الزيارة. أيضا تسرب إلى أحدهم الملل، قال للآخر: ترى لقد أذنب أيوب ذنبا لم يذنبه أحد من العالمين، لعله فعل هذا ونحن لا نعرف. قال له: لماذا يا أخي تقول هذا الكلام؟ قال: يلبث به البلاء 18 عاما لا يشفى. شيء غريب. فما لبث ابن العم إلا وأن ذهب إلى أيوب مسرعا أخبره الخبر، فحزن أيوب لذلك حزنا شديدا. الكلمات تكون أكثر تأثيرا أيضا من الضرب، أكثر تأثيرا من الضرب. جراحات السنان لها التئام ولا يلتئم ما جرح اللسان إلا إن شاء الله. فحزن أيوب حزنا شديدا، فلذلك كما يقول القائل: والصبر على جهالات الناس وعلى حماقات الناس من أشق أنواع الصبر. الصبر على حماقات الناس من أشق أنواع الصبر، أن تصبر على جهالات الجاهلين. فأيوب قال: الله أعلم بما تقوله، لكن الله يعلم أني كنت أمر على رجلين يختصمان في مال، فأكره أن يذكر اسم الله في باطل، أكره أن يحلف أحدهما بالله كاذبا، أكره أن يحلف أحدهما بالله كاذبا، فأذهب إلى بيتي وآتي بمال من مالي وأعطيه للآخر حتى لا يذكر اسم الله في باطل، يعني وقر اسم ربه سبحانه. فالله أعلم بما تقولان. ودعا ربه: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ودعا ربه بأنواع متعددة من الأدعية، دعا ربه سبحانه وتعالى: فقد إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فخرج ذات يوم لقضاء حاجته، وكان حييا ومعه زوجته فابتعد عنها كي يقضي حاجته، كي يقضي حاجته. وقفت تنتظر زوجها فقضى حاجته، فأوحى الله إليه، إذا الفرج يأتي في لحظة وتتبدل الأحوال كلها في لحظة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. في لحظة تتبدل الأحوال وتتبدل الأخبار، في لحظة أوحى الله إليه أن أضرب برجلك، أضرب الأرض برجلك. طيب ماذا يعني هذا الضرب؟ امتثل، أضرب برجلك. ضرب الأرض برجله فتفجرت ينابيع، قال الله له هذا مغتسل بارد وشراب، اغتسل من هذا الماء واشرب من هذا الماء. اغتسل فأذهب الله كل داء في جلده، وشرب فأذهب الله كل داء في بطنه، بعد أن عجز الأطباء كلهم عن دواء. وقال الرسول أيضا في حديث آخر مستقل في البخاري: بين أيوب يغتسل عريانا إذ خر عليه جراد من ذهب فملأ أندرين كان معه، وطفق يجمع في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب ألم أكن أغنيتك؟ قال: بلى، ولكن وعزتك لا غنى بي عن بركتك. قال العلماء: فيه جواز الاستكثار من الرزق الحلال الطيب، خلاص أغناه الله، لكن مع ذلك في رزق ثاني، طفق يجمع في ثوبه، ففيه جواز الاستكثار من الرزق إذا كان حلالا طيبا. فالشاهد اغتسل عاد أجمل ما كان، شرب فعاد أصح ما كان، ورجع إلى زوجته التي طال انتظارها، فقالت له: أي عبد الله، أما رأيت نبي الله ذاك الرجل المبتلى؟ قد ذهب لقضاء حاجته وتأخر عليه وشق علي المقام. فقال لها: أنا هو. فقالت: اتق الله، لا تسخر مني ولا تهزأ بي، أنا امرأة مبتلاه. فكرر القول: أنا هو. فكررت القول: اتق الله ولا تسخر مني ولا تهزأ بي ثالثة. ولكنها نظرت إليه فقالت: والله ما رأيت أشبه به منك، إذ كان صحيحا قبل الابتلاء كان شكله بالضبط. فقال: أنا هو، وأخبرها الخبر. فالفرج أيها الإخوة يأتي في لحظة، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لنا ولكم، ذكرى للعابدين، يتذكر العباد ما كان لأيوب، فيصبرون كما صبر، ولا ييأس أبدا من رحمة الله. لا تيأس أبدا من رحمة الله، مهما قال لك الأطباء: عندك سرطان، عندك مش عارف كبد، لا تيأس أبدا من رحمة الله. إذا مرضت فهو يشفيني، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. عليك أيها الكريم أن تذكر قول الله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أي شيء كان. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، كما قال الله تعالى: تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالذي أتى بالابتلاء هو الله، أي ابتلاء كان، والذي يصرفه هو الله. إن كنا نحن نتسبب بمعاصينا لله في الابتلاء لأنفسنا، نتسبب لأنفسنا بالعقوبات، نتسبب لأنفسنا في عقوبات، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. أحيانا الشخص قد يقول لنا ماذا صنعت حتى ابتلى هذا الابتلاء، وأنا شخص صالح الحمد لله، مصلي صائم، وغيري فسق فجرة يشربون الخمور ويسرقون ويزنون وهم في صحة وعافية، وأنا البلاء يلازمني ويلازم أولادي ويلازم بناتي، هذا مريض وهذا قعيد وهذا وهذا. فكل هذه ابتلاءات لا بد أن نتصبر لها ولا نيأس أبدا من رحمة الله عز وجل، ولا نفتن ببعضنا. إن الله قال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. قال العلماء كل فتنة للآخر، الغني فتنة للضعيف للفقير، الفقير يقول لماذا أغناه الله وأفقرني فيعترض على القدر، والغني يزدر الفقير ويحتقر الفقير، فهذا مبتلى بهذا وهذا مبتلى بهذا. الجميل فتنة للدميم والدميم فتنة للجميل، الجميل يحتقر ويزدري ويسخر ويهمز ويلمز، والدميم يا رب لماذا خلقتني هكذا، يعترض على قدر رب العالمين ويصبر. الرئيس فتنة للمرؤوس والمرؤوس فتنة للرئيس، الرئيس من الله عليه بالرئاسة، الملك من الله عليه بالملك، يزدري من تحت يديه ويظلمهم إلا من رحم الله، والفقير مستضعف يحسد ويتمنى أن يزول ملك هذا الرئيس وأن ينتقم منه في الحال. فكل فتنة للآخر، العالم فتنة للجاهل والجاهل فتنة للعالم، فلا بد من أن نوطن أنفسنا على الصبر بصفة عامة على أقدار الله عز وجل التي قدرها علينا. الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على جهالات الناس وحماقات الناس، الصبر على طاعة الله، الصبر عن المعاصي كذلك. قصة أيوب ذكرى للعابدين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، زيد له في البلاء. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد دخل على امرأة يقال لها أم العلاء تزفزف من شدة المرض، يا أم العلاء ما لي أرايك تزفزفين؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها. قال لا تسبي الحمى إنها تذهب بخطايا بني آدم كما يذهب الكير بخبث الحديد. فالشخص منا عليه أن يوطن نفسه على الصبر أيها الإخوة، ولكن ثم أمر يتفطن له، لن نستطيع أن نصبر إلا إذا صبرنا الله، فلنسأل الله الصبر. قال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله، أي لن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله، لن توفق مع رغبتك في التوفيق إلا إذا وفقك الله. قال العبد الكريم وخطيب الأنبياء الرسول الكريم شعيب إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. أيها الإخوة، من يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فيا من تئن في الفراش من شدة الألم اذكر أيوب عليه السلام، كن صابرا كما صبر أيوب عليه السلام ولن تضيع، ودعاؤك مجاب. حتى إن فارقت الحياة في الدنيا فكل شوكة تشاكها أنت عليها مأجور بإذن الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بذلك من خطاياه. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.